إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عندنا اليوم موضوع الوديعة، والوديعة من ودع بمعنى ترك، والمقصود بها ما يجعله إنسان عند إنسان آخر ليحفظه مؤقتا حتى يحتاج إليه صاحبه أو حتى يعود إليه إن كان في سفر أو نحو ذلك، وهي مشروعة ويسن بل يجب حفظها. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ولذلك لما نزلت الآية رد النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة تنفيذا لهذه الآية الكريمة، وما زالت في بني شيبة إلى يومنا هذا. ويقول تبارك وتعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يقول تبارك وتعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. ويقول صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة، تشمل الوديعة وتشمل جميع الأمانات، سواء كان ما يتعلق بحقوق الله أو بحقوق عباده.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الوديعة. قال: الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال سبحانه: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك. الحديث عند أبي داود والترمذي وحسنه. قال: وأجمعوا على جواز الإيداع والاستيداع.
نعم.
قال: وقبولها مستحب لمن يعلم من نفسه الأمانة لما فيه من قضاء حاجة المسلم ومعونته.
يعني ذكرنا الآيات والأحاديث الواردة في هذا الباب، ونقل المصنف رحمه الله الإجماع على ذلك، بل نقل الاستحباب والمشروعية في حق من غلب على نفسه أنه يستطيع ماذا؟ حفظ تلك الوديعة، وهي من التعاون على البر والتقوى. فقد يضطر إنسان إلى سفر، فيضطر إلى إيداع بعض أمواله أو بعض ممتلكاته أو نحو ذلك عند فلان من الناس الذي هو معروف بالصدق والأمانة. والأمانة هي أول ما يفقد في الناس، ولذلك في آخر الزمان يقال: إن بني فلان عندهم بينهم ماذا؟
رجل
أمين. عندما تقل الأمانة وتكثر ماذا؟ الخيانة والعياذ بالله. فإذا علينا أن نتنبه لها ولأهميتها، فمن وجد في نفسه القدرة على التحمل فعليه أن يقبل الاستيداع. نعم فضل.
الإيداع والاستيداع.
نعم الإيداع يعني المسلم يودع ما يحتاج إليه عند من يثق به، والاستيداع يعني قبول الوديعة، يعني يقبلها لنفسه ويقبلها لغيره. نعم.
قال: ويشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله، لأنها نوع من الوكالة، فلو أودع ماله لصغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان لتفريطه بدفعه إلى أحدهم، وإن أودعه أحدهم صار ضامنا لتعديه بأخذه، لأنه أخذ ماله من غير إذن شرعي فضمنه كما لو غصبه.
يعني يقول من الشروط أن يكون المودع ماذا؟
جائز التصرف،
يعني رشيدا بالغا متصرفا معروف برجاحة العقل والأمانة والصيانة. فإذا وجد ذلك سواء كان هو المودع أو من أو الذي يستودع مالا، يكون من جائز التصرف لجائز التصرف. يعني من المسلم البالغ الرشيد العاقل إلى المسلم أيضا الرشيد البالغ العاقل، فلا بد أن يكون، ولذلك قال لمثله، يعني أن يكون المودع جائز التصرف في ذلك المال المودع، وأن يكون الذي أودع أو الذي طلب منه قبول وديعة أيضا جائز التصرف في المال المودع. فلو أن المودع أودع ماله إلى صبي أو مجنون أو سفيه سيء التصرف مهمل يعني معتوه أو نحو ذلك، فإنه لا يضمن ما تلف بيد هؤلاء الأصناف في أصح أقوال أهل العلم. الصحيح أنهم لا يضمنون، لأنه لا سيما إن كان يعلم صاحب المال المودع أن هذا مجنون أو سفيه أو صبي، فمثل هذا لا يضمن، لأنه أقدم على إيداع ماله لهؤلاء على بصيرة، يعني هو أقدم على بصيرة. ويرى بعض أهل العلم الضمان هو المشهور عن الشافعي، لكن الصحيح الأول. لكن لو أنه يعني أودع ذلك الشيء إلى من لم يعلم حاله فلعله يضمن أو يضمن وليه، والحال هذه لعله هو أو وليه يضمنان ما تلف بسبب تصرفه، لأنه تصرف أو لأنه أقدم على بينة، أقدم على غير بينة لا يدري ما الحال. أعد العبارة الأخيرة.
نعم. قال: وإن أودعه أحدهم صار ضامنا لتعديه بأخذه، لأنه أخذ ماله من غير إذن شرعي.
نعم. لو أن مجنونا أو صبيا أو سفيها أودع ماله عند شخص ثم تلف، يضمن هذا الشخص أو لا يضمن؟
يضمن.
يضمن. لماذا؟ لأنه أقدم على قبول الوديعة ممن لا يحسن التصرف، وكان الأولى أن لا يقبله إلا بإذن من؟
وليه.
إلا بإذن وليه، لا ينبغي أن يقبل إلا بإذن وليه، لأنه أخذ المال وهو يعرف حالهم، فليس له أن يقبل أموالهم إلا بإذن الولي، لأنهم غير مأذون لهم بالتصرف في أموالهم، فكيف يقبل منهم؟ نعم.
قال: ولا يبرأ إلا برده لوليه في ماله كدينه الذي عليه.
لا يبرأ، لا تبرأ ذمة المودع، لا تبرأ ذمة ذلكم المودع إلا أن يرد المال الذي أودع إياه، كأنه بمثابة ماذا؟
دين.
الدين، يعني لو أنه أقرضه مالا مقداره كذا وكذا فيلزمه أداؤه، فكذلك تلك الوديعة التي أخذها بغير إذن ولي ذلكم الشخص غير الرشيد أو المجنون أو السفيه أو الصبي، هؤلاء يحجر عليهم، لا تصرف لهم في الأموال، فإذا كان قد قبل ذلك دون إذن وليهم فإنه يضمن بكل حال، أما إذا كان بإذن الولي فإن فرط ضمن وإن لم يفرط لم يضمن. نعم.
قال: فإن خاف هلاكه معه إن تركه فأخذه لم يضمنه لقصده به التخلص من الهلاك فالحظ فيه لمالكه.
نعم، يعني لو أن هذا المال في خطر من السراق، من حريق قريب منه، من عدو يخشى أن يستولي على هذا المال، من سيل داهم وهو في واد يمكن أن يكتسحه إلى آخره، هنا هل له أن ينقل هذا المال أو أن يأخذه الذي هو للمجنون والصبي والسفيه، أم ليس له ذلك؟ له ذلك. فإن تلف يضمن أو لا يضمن؟
يضمن.
ها؟ لا، لا يضمن،
لا يضمن. نعم.
لماذا لا يضمن؟ لأنه أخذه لحفظه.
نعم.
لأنه أخذه لحفظه وحمايته، فهو محسن، مع المحسنين من سبيل. نعم.
لعله أحسن الله إليكم قد يجب أخذه.
نعم، قد يتعين، قد يتعين أخذه، يعني لو أنه الآن في غرفة والغرفة هذه بجوارها نار تلتهم الأخضر واليابس، يتعين عليه وجوبا أن يأخذ هذا المال ويحفظه في مكان آخر. لو أنه في مثلا عنده غنم أو حلال في واد راتعة في واد ورأى السيل أقبل من بعيد، يتعين عليه ماذا؟ أخذه وحفظه في مكان آمن، في مكان آمن. وهكذا لو أن عدوا أقبل ومعروف أنه يأخذ الأموال ويغصبها فأخذه وخبأه عن هذا العدو، فهذا أيضا قد يتعين في حقه. نعم.
صلى الله عليكم وسيأتي. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها عرفا، لأن الله تعالى أمر بأدائها ولا يمكن أداؤها بدون حفظها.
نعم.
ولأن المقصود من الإيداع الحفظ والاستيداع التزام ذلك، فإذا لم يحفظها لم يفعل ما التزمه بنفسه أو بمن يقوم نعم.
الأصل في الوديعة هي من أجل الحفظ، فيجب على المودع أن يحفظ تلك الوديعة فيما يحفظ به أمثالها، وهو الذي يسمونه بالحرز، والحرز ما يحفظ به الشيء، فلكل مقام مقال، للأموال النقدية حرز معين، كأن تكون تجعل في داخل غرفة مغلقة وفي داخل أيضا يعني شيء مغلق كحقيبة أو يعني أو صندوق مغلق أو نحو ذلك. والمواشي تحفظ في الحظائر، تحفظ في الحظائر، والفواكه تحفظ في مكان لا تتلف فيه، والتمور كذلك، والحبوب كذلك. أما لو أنه أهمل ذلك كله ولم يعنى بالحرز فإنه يضمن، لأن المقصود بالوديعة ماذا؟ الحفظ. فإذا لم يتحقق الحفظ بجعلها في حرز مثلها فإنه يكون ضامنا بكل حال. نعم.
قال: فإذا لم يحفظها لم يفعل ما التزمه بنفسه أو بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده وخازنه الذي يحفظ ماله عادة.
نعم، لو أنه لم يلتزم بحفظها في حرز مثلها ضمن، وله أن يودعها أو يوكل بها زوجته أو خادمه مما يحفظ أمواله هو، يعني يحفظ مال المودع بما ينبغي أن يحفظ به ماذا؟ ماذا؟ ماله، لأنه في حكم ماله. فالشيء الذي يحفظ به ماله يحفظ به ماذا؟ مال المودع، وسواء حفظ بنفسه أو أحرزها بنفسه أو أحرزها وكيله أو خادمه أو زوجته أو أولاده ممن هو يثق بهم في حفظ أمواله هو، فكذلك حفظ أموال المودع. نعم.
قال: فإن دفعها إلى أحدهم فتلفت لم يضمن. نعم. لأنه مأذون فيه عادة.
نعم، إذا دفعها لزوجته أو خادمه أو ولده أو وكيله المأمون الذي هو يثق في إسناد حفظ أمواله إليه فتلف ذلك المال دون تفريط فإنه لا يضمن أبدا. نعم.
أشبه ما لو سلم الماشية إلى الراعي.
نعم، لو أن المودع ماشية فهو وماشيته هو عادة لها راع يقوم برعايتها وحفظها وإحرازها، فلا شيء عليه لو تلفت الوديعة عنده بدون تفريط، لو تلفت مع هذا الراعي بدون تفريط. نعم.
قال: وإن دفعها لعذر كمن حضره الموت أو أراد سفرا وليس أحفظ لها إلى أجنبي ثقة أو إلى حاكم فتلفت لم يضمن لأنه لم يتعد ولم يفرط.
نعم، هذه الصورة يعني شخص أدركه الموت وأحس بقرب أجله فأسند ذلك إلى حفظ هذه الوديعة إلى أجنبي حتى يأتي ورثته أو إلى حاكم حتى يأتي ورثته ثم تلفت بغير تفريط، فإنه الحال هذه لا يضمن لا الأجنبي ولا الحاكم كلهم لا يضمنون طالما أنه لم يفرط. نعم.
قال: وإن هاه مالكها عن إخراجها من الحرز فأخرجها لطرو شيء الغالب منه الهلاك كحريق ونهب فتلفت لم يضمن لتعين نقلها لأن في تركها تضييعا لها.
نعم، لو أنه قال: إياك أن تخرجها من هذا الصندوق، جعلها في صندوق محكم معين خشبي مثلا قابل للاحتراق، ثم قال له: لا أسمح لك أن تحفظها عندك، ولكن لا أسمح لك بماذا؟ بإخراجها من هذا الصندوق. ثم طرأ شيء يستوجب ماذا؟ إخراجها من الصندوق، إما حريق أو نحو ذلك، فإنه لا يضمن لأنه بهذا غير مفرط، وإنما أراد يعني إحرازها من هذا الخطر الذي يتهدد تلك الوديعة. نعم.
قال: وإن تركها ولم يخرجها مع طرو ما الغالب معه الهلاك فتلف الضمين لتفريطه.
نعم، عكس المسألة السابقة، لو أنه قال: والله ما دام أنه قال اشترط علي أنني لا أخرجها خلي النار تأكلها، فتركها وهي تحترق أمامه، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لأن المقصود بالوديعة ماذا؟ الحفظ، وهو هنا لم يحفظها، هو هنا لم يحفظها بل أفرط حتى أكلتها النار ونحو ذلك. نعم.
قال وإن تركها ولم يخرجها مع طرو نعم قال أو أخرجها لغير خوف فتلفت ضمنا سواء أخرجها إلى مثله أو أحرز منه لمخالفة ربها بلا حاجة.
لو أنه قال لا تخرجها من هذا الصندوق لكن هذا قال والله أنا أريد أن أخرجها بحطها في مكان أفضل ولا في مكان أرى أنه آمن يضمن أو لا يضمن؟ يضمن لكونه تصرفا غير مأذون له فيه ولكونه لم يطرأ شيء يوجب ماذا؟ إخراجها من هذا الحرز الذي حدده صاحبها. نعم.
قال وإن قال له ربها لا تخرج
إذا وصلت الفصل خلاص. نعم.
نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن قال له ربها لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف وأخرجها أو لا فتلفت لم يضمن لأنه إن تركها فهو ممتثل أمر صاحبها لنهيه عن إخراجها مع الخوف كما لو أمره بإتلافها وإن أخرجها فقد زاده خيرا وحفظا كما لو قال له أتلفها فلم يتلفها.
نعم. لو أنه هذه الصورة الثالثة لو أنه قال له لا تخرجها نهائيا
ولو خفت عليها
هذه صورة ثالثة غير صورتين السابقتين لا تخرجها حتى لو رأيتها تحترق خليها مكانها فأخرجها وتلفت بعد ذلك لسبب آخر يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن لأنه أراد الخير ولأن هذا المال سيتلف لو أنه ماذا تركه لو أنه تركه تلف أو دا عنده خراف أو ماعز ها فجاء الذئب قال والله قال لي لا تخرجها خذ الذئب يأكلها هنا ما ينفذ عليها أن يحميها من الذئب فإن تلفت بسبب آخر بعد ذلك بعد أن أخرجها من الحرز السابق فإنه لا يضمن شيئا باعتباره محسن وما على المحسنين من سبيل. نعم.
قال
باعتباره محسنا وما على المحسنين من سبيل. نعم.
لا فضفك. قال وإن ألقاها عند هجوم ناهب ونحوه إخفاء لها لم يضمن لأن هذا عادة الناس في حفظ أموالهم.
يعني شخص جاءهم محاربون قطاع طرق ينهبون الأموال علنا فهو مثل ما يقول العوام زبنها عند فلان أدخلها عند فلان حتى ولو بغير إذنه ثم تلفت يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن لأن هذه عادة موجودة عند الناس أنهم يؤون أموالهم إلى ما يغلب على ظنهم أنها تسلم من ماذا؟ من هذا التلف. نعم.
قال وإن لم يعلف البهيمة حتى ماتت جوعا أو عطشا ضمنها لأن علفها وسقيها من كمال الحفظ الذي التزمه بالاستيداع إذ الحيوان لا يبقى عادة بدونها.
نعم. يعني الآن هو أودع عنده بهائم بقر أو غنم أو إبل قال هو أودعها صحيح لكن ما كلفني بأن أعلفها ولم يعطني أموالا أشتري لها بها ماذا أعلافا ثم تركها حتى تموت إيش جوعا وعطشا يضمن أو لا يضمن؟ يضمن يضمن باعتباره مفرطا لكن هل له أن يطالب لو أعلفها هل يطالب المودع بثمن العلف؟ نعم له أن يطالبه بثمن العلف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
أسئلة أحسن.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يبدو أن يوم السبت لست موجودا بالنسبة لدرس التفسير لكن نلتقي إن شاء الله في مسجد قباء بعد مغرب السبت إن شاء الله ثم يوم الأحد درس التوحيد إن شاء الله بإذن الله تعالى.
على خير. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: حفظ الصور التذكارية بعد موت الإنسان هل يضره بعد موته؟
تصوير ذوات الأرواح محرم بدون ضرورة قصوى، سواء اعتبرها للتذكارية أو للفرجة أو صور العروسين أيام الفرح أو أي صورة أخرى، حتى ولو كانت صورة ذبابة، ما عدا ما يستثنى كما قد يحتاج إليه الأطباء أو المسؤولون في الأدلة الإيش؟ الجنائية، أو صورة الحفيظة أو الجواز أو البطاقة أو نحو ذلك، فهذه مستثناة. لماذا؟ للضرورة الداعية لذلك. أما صورة تذكارية أو غير التذكارية فانتبه يا عبد الله، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، فانتبه لهذا يا عبد الله، واقرأ كتاب حكم التصوير لشيء وورد فيها الأحاديث كلها لشيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. نعم، صور المناظر الطبيعية، شجر، حجر، مباني، جبال، وهاد، أودية، أمطار، سيول، بحار، لا بأس، لكن صورة أي شيء فيه روح ولو كان ذرة بدون ضرورة قصوى محرم وصاحبها ملعون، والملائكة لا تدخل بيته. نعم.
والميت أحسن الله إليكم،
سواء ميت أو حي،
إذا أوصى أو لم يوصى،
ولو أوصى الوصية محرمة، لو أن قال احفظوا صوري لتتذكروني دائما هو آثم بهذه الوصية، فأنت لو نفذت أنت تؤذيه في حتى بعد مماته. نعم.
قديما قال الشاعر: إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تمر بواد حول واديها. يقول السائل الكريم: قرأت كتاب بروتوكولات حكماء صهيون ولم أفهم منه شيئا، كيف أفهم منه يا شيخ؟
والله يا أخي لست ملزما بأن تفهمه، نحن قرأناه ونحن صغار وفهمنا ما فيه، هو مخطط خطير لتدمير المسلمين، ويعني في غاية الخطورة، منها هذه الثورات التي حصلت والثيران الذين ثاروا هي تنفيذ لبروتوكولات حكماء صهيون، منها دق إسفين بين العلماء وبين الشباب، منها دق إسفين أيضا بين الشعوب وحكامهم، منها التخطيط للثورات، منها التجهيل، منها توفير أمور الشهوات وما يتعلق بها، هذا كله من بروتوكولات حكماء صهيون، الخطر الصهيوني العالمي، وما أظن في شيء خفي، واضح ما يحتاج أنه يعني هو مخطط رهيب، ومنها الماسونية العالمية التي شعارها الظاهر غير ما تبطن، شعارها الحرية، العدالة، عليه المساواة، ولكن في الحقيقة هي منظمة صهيونية يهودية في غاية الخطورة، من انتمى إليها إما أن ينفذ كل بروتوكولاتها وإما أن يقتل بأية طريقة، ولا يدرى من قتله، ولا يدرى من قتله. وقد أسرت حتى بعض الحكام هذه الماسونية، دخلوا فيها، الذين دخلوا فيها ما سلموا من القتل إلا أن ينفذوا جميع ما يريدونه منهم، ومن طقوسهم أن من دخل فيها يميتون فيه الغيرة سواء على الدين أو حتى على العرض، فهم يدخلونه في أماكن مظلمة مليئة بالجثث والجنائز وهو مكمم العيون، ثم تفتح له فجأة فيرى تلك المناظر ويقال أيضا إنهم مما يجعلونهم أنهم يفعلون معه اللواط حتى يصبح مخنثا فلم يعد يعني قادرا على المقاومة فيصبح يعني يتدحرج أمام كل مدحرج يعني ليست له شخصية تحميه يعني يصبح فإن خالف شيئا من طقوسهم لا بد أن يقتلوا بالسم برصاص بأي شيء. هذه خلاصة البروتوكولات. نعم نعم هذا هو ليس بينهم عداوة بين الرافضة وما يعلنون الآن هذا غير صحيح بالعكس هم الإسلام ما سقط في الدولة العباسية إلا بسبب من الرافضة هادم الدين الطوسي الذي سموه إيش نصير الدين وكذلك العلقمي الذي أدخلهم على الخليفة حتى قتلوه وكان وزيرا له فيعني هم الرافضة ولذلك هناك كتاب في الماجستير في الجامعة لأحد طلاب العلم الأفاضل اسمه بذل المجهود في أوجه الشبه
في مشابهة الرافضة
لا في أوجه الشبه بين الرافضة واليهود بذل المجهود في أوجه الشبه الطقوس واحدة عبادة القبور واحدة عبادة المجهولين واحدة التعلق بصرف العبادة لغير الله واحدة ما في فرق فلذلك يعني ما نستغرب كلهم يعبدون القبور كلهم يقولون أيضا من الأشياء المشتركة بين الرافضة واليهود البداء عقيدة إيش البداء وهي أن الله لا يعلم الأشياء قبل كونها من المبادئ التي يشتركون فيها التقية النفاق أظهر لأهل السنة أنك معهم وأضمر في قلبك ماذا عداوتهم وهكذا هذا هو شأن اليهود أيضا
عدم أكل لحم الجزور وشرب لبنها
هناك أيضا كتاب في العلاقة بين الرافضة والتصوف الطقوس واحدة وأنا شرفت بمناقشة هذه الرسالة في الجامعة الإسلامية وهي لأخينا الشيخ الدكتور فلاح ابن إسماعيل مندكار رحمه الله أوجه الشبه بين العلاقة بين التصوف والتشيع نعم
أحسن الله إليكم يقول السائل الكريم أقسمت بالله على شيء أنه في مكان كذا فظهر أنه ليس في ذلك المكان هل علي كفارة
إن كنت تعلم ذكرت هذا القسم وأنت تعلم فهذه اليمين الغموس لا كفارة لها إلا التوبة فتوب إلى الله عز وجل أما إن كنت ناسيا أو جاهلا أن هذا الشيء قد حصل فلا شيء عليك إن شاء الله نعم
سائل الكريم يذكر بأنه طالب في الجامعة الإسلامية وقريب زواجه ما نصيحتكم له
أن يختار ذات الدين الطيبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك فعليك أن تختار المرأة ذات الدين وأن تبتعد عن خضراء الديمن المرأة الحسناء في المنبت السوء ابتعد عنها نعم
سائل الكريم أيضا يذكر نحن طلاب الجامعة نأتي للمدينة النبوية ونطلب العلم الشرعي ونلتزم ثم نرجع إلى بلادنا في أوروبا وتفتح علينا الشهوات والشبهات ما توجيهكم حفظكم الله
المسلم لا تغيره الأحداث أو الأماكن أو البيئات التي ينتقل إليها نعم في تلك الأماكن القابض على دينك القابض على الجمر ومع هذا والله أعرف طلاب علم فيهم خير كبير يعيشون في أوروبا ملتزمين بكامل يعني الالتزام الإسلام الاستقامة الإسلامية ولا يضرهم ذلك شيء بإذن الله فأنت اعزم على الاستقامة، ولكن بالنسبة للدعوة افعل ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن استطعت أن تدعو علنا فادعو، استطعت أن تدعو أفرادا فادعو، إن ما استطعت فعليك بخواصة نفسك. نعم.
السائل كريم بهلول يشتكي زوجه، يذكر بأنها كانت يذكر من حسن عشرتها، يقول حتى تعلقت بالسلفية فخربوها علي.
أعوذ بالله.
خربوها علي.
أعوذ بالله. أعوذ بالله.
ما توجيهكم لهذا السؤال؟
أعوذ بالله. أعوذ بالله. أعوذ بالله. السلفية الصحيحة لا تخرب، بالعكس، إن كنت صادقا أنها عرفت المنهج السلفي الحق فهذا يصلحها ولا يخربها. اللهم إن كنت تقصد المتسمين بالسلفية وهم ليسوا سلفيين، مثل التكفيريين الذين يسمون منظماتهم منظمة الجهاد السلفية، فهؤلاء بينهم وبين السلفية كما بين السماء والأرض وكما بين الشمس واللمس، فعليك أن تعيد النظر في كلامك هذا. يعني أنا ما أدري عن إن كان عندكم سلفية أخرى، ما ندري، أما السلف والسلفية هي المنهج الحق الذي يجب الالتزامه والاستقامة عليه، هو السير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سلفية سنية الطائفة المنصورة الفرقة الناجية أهل الحديث أهل السنة الجماعة أهل السنة والجماعة السلفيون، هذه كلها تعني مسمى واحدا، هم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فاتق الله إن كنت تعني هذا، فأنت ماذا يعني؟ اللهم إن كنت تريد أنها كانت يعني متعرية فاستترت وأنت تريدها أن تتعرف فهذه مصيبة عظمى، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. نعم.
سائل كريم يذكر بأنه وابنه ولله الحمد يحضرون دائما هذه الدرس المبارك، يقول يا شيخ نصيحتكم لي لولدي الذي يسمع كلامكم وتدريسكم يريد أن يعدد وأنا نصحته بعدم وجع الرأس.
التعدد مشروع بضوابط شرعية بينها الله عز وجل في كتابه، فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فالخلاصة أن الذي يجد من نفسه القدرة المادية والمعنوية الجسدية والمال والقدرة على العدل يغلب على ظنه أنه سوف يعدل فليعدد وليحيي هذه السنة التي أميتت في كثير من البلدان، بل لا أقول أميتت فقط، بل حوربت فيسمحون له باتخاذ الصديقات ولا يسمحون له بالزواج بالتعدد، وهذه مصيبة عظمى. أمس فيها قضية واحدة أقامت على زوجها دعوة في بلد ما، عنده ثلاث صديقات، وهي ما تشكو ما تمنعه من اتخاذ صديقات، بس تقول الوقت أكثر وقته لهن ويهمل ماذا؟ زوجته، وإلا لا مانع عندها أن يتخذ ماذا؟ صديقات، بل ربما أنها هي أيضا قد اتخذت ماذا؟ أخدان وأصدقاء، وهذه شريعة الغاب هكذا تفعل. وما طريقة بعض الناس عندما يتقدم رجل أو شاب لخطبة امرأته ابنته فيقول لها يلا روح معها تمشوا سوا، اعرفوا أخلاق بعضكم، تمشوا مع بعض، اذهبوا إلى المقاهي، اذهبوا إلى المسارح، اذهبوا إلى السينما، اذهبوا إلى كذا وكذا وكذا وكذا، وغالبا هذه المخادنة تنتهي إلى ماذا؟
فشل.
إلى فشل الزواج، هذا الغالب الذي يعرف أن تنتهي غالبا إلى الفشل. ثم أنت أيها الديوث أين عقلك عندما تترك ابنتك تذهب مع هذا الشاب في كل مكان؟ ومن يأمن الذئب على الغنم؟ فلنتق الله، هذه عادات جاهلية، هذه عادات جاهلية. نعود إلى السؤال، إن كان ولدك قادرا على ذلك ماديا ومعنويا وجسديا وعقليا بحيث يستوعب ويستطيع يعني الصبر على التعدد فلا تمنعه من ذلك يا عبد الله، أما إن كان غير قادر فلا يقدم على ذلك. لكن تسميتك هذا وجع رأس، هذا ما يصلح هذا الكلام، هذه سنة الله في خلقه، سنة الله التي سنها لعباده، فما تسميه وجع رأس. إذا كنت تعلم أنه لا يحسن ذلك فلا بأس أن تنصحه ألا يعدد، أما إذا وجد في نفسه القدرة على التعدد ماديا ومعنويا وجسديا وخلقيا وعقليا وتحملا فلا تمنعه مما أحل الله له.
صلى الله عليكم. أيضا قبل فترة قريبة من هذا أحدهم قال: أليس التعدد خيانة لأم العيال؟
صلى الله العافية والسلام، أجبت عليه إجابة مفصلة.
نعم.
الخيانة أن يزني أو يتخذ صديقات، هذه الخيانة، وأما التعدد فخير لها وله أن يعدد إذا وجد في نفسه القيام بالشروط الشرعية في هذا الباب. نعم.
يقول:
نعم،
هل الداعية إلى الله لا بد أن يكون دكتورا أم يكفي أن يتعلم بعض المسائل ويدعو إليها؟
قضية ما هي قضية الدكتور أو بروفيسور أو الشهادة الفلانية والفلانية، الموضوع يتعلق بمعرفته للدعوة وأساليبها وإحاطته بكل ما يحيط بالدعوة والدعاة والداعية والمدعوين والتحصيل العلمي من قال الله وقال رسوله ومعرفة منهج السلف والبعد عن المناهج الحزبية الوافدة. فإذا وجد من نفسه القدرة على ذلك لا يشترط أن يكون دكتورا أو غير دكتور، هذه الألقاب ليست هي المهمة، إنما المهم قدرته على القيام بالدعوة على الوجه الصحيح. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، هذا هو الضابط في الدعوة. نعم.
هذا السائل وفق الله الجميع لعله لم يعجبه بعض الأجوبة، يقول
السؤال الأخير عموما.
نعم. نعم. سلام على كفر يؤلف بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم.
أعوذ بالله.
نعم، يتكلم عن التفرقة يعني بين الرافضة وأهل السنة ونحو ذلك.
ايه؟
نعم،
صلى الله العافية والسلام.
نعم.
هذا شعار البعثيين عباد البعث، سلام على كفر يوحد بينهم ويقولون وأهلا وسهلا بعده
بجهنم.
هذا يعني بئس الشعار، إذا كان السائل يقصد تطبيق هذا الشعار، وما أظنه إن كان مسلما ما أظنه يعني ذلك، نرجو الله لا يكون يقصد ذلك وننزهه أن يقصد ذلك إن كان مسلما. أما الذي يطبق هذا البيت غير مسلم، الذي يطبق هذا البيت هو غير مسلم، هذا شعار عباد البعث اللي يقول راح هات سلاح وجيب سلاح ودير محمد ولا وراح، هذا شعارهم، سلام على كفر يوحد بينهم وأهلا وسهلا بعده بجنة، ويقولون أيضا آمنت، هو يقول آمن يعني برب لا ببعث لا شريك له وبالعروبة ربا ما له
ثاني،
هذا كفر وإلحاد، هذا إلحاد وكفر، كفر مركب يعني كفر مركب، نسأل الله العافية والسلام. إني أربأ بالأخ الكريم السائل إن كان قد طرح هذا ليتبين حال هؤلاء، وأظنه إن شاء الله هذا الذي يعني، فالجواب قد سمعه. أما إن كان يريد تطبيق هذا البيت فهذا هو الكفر والإلحاد بعينه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، نعم أو السائلة، سؤال صغير كبير، تقول: يا شيخ، هل غطاء الوجه واجب في الدين؟
نعم، أختصر لك وفقك الله أنه واجب في الدين بدلالة القرآن والسنة. فمن القرآن قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقول الله عز وجل: وقل وليضربن، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين من عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذا نص لا مطعن فيه، قرآن كلام الله عز وجل يؤيده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يأمرون، أنه أمر بالحجاب وأمر نساءه بالحجاب، وكان المؤمنات يصلين مع المؤمنين في المسجد فيخرجن لا يعرفهن أحد، حتى عبر بعضهم أنهن كالغربان من كثرة لبس السواد لا يعرفهن أحد. ومن أراد أن يتتبع الرخص فالأمر في غاية الخطورة، من تتبع الرخص تزندق، ومن تتبع زلات العلماء تزندق. لبعض العلماء زلات في هذا الباب لا شك أنها خاطئة، فالذين يفتون بعدم الحجاب لا شك أنهم أخطأوا ولو كانوا علماء عفى الله عنا وعنهم، لكن الأدلة فيما ذكرنا. وأقترح على الأخت السائلة أن تقرأ كتابا مختصرا في هذا الباب، كتاب الحجاب للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، فقد جمع فيها كل ما تحتاج إليه المسلمة في هذا الباب. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى درسنا إن شاء الله يوم الأحد بعد المغرب في التوحيد، وقبل ذلك إن شاء الله يوم السبت في مسجد قباء المحاضرة للشيخ محمد بن رمزان الهاجري بإذن الله تعالى.